Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم من راديو دبنجة بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في برنامجنا لهذا اليوم السبت 6 ديسمبر للعام 2025 نبدأ حصاد السودان هذا الأسبوع أولا بالسودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن والسودان في عيون الصحافة العالمية.
نبدأ من البيت الأبيض، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سيتدخل شخصيا في جهود إنهاء الحرب الأهلية في السودان، موضحا أن طلبا بهذا الشأن وصل إلى واشنطن من قادة دول إقليمية معنية مباشرة باستقرار البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وأشار إلى أن النزاع في السودان لم يعد شأنا داخليا فحسب، بل بات أزمة تهدد الأمن الإقليمي وخطوط التجارة العالمية، فضلا عن كونه كارثة إنسانية غير مسبوقة في شرق أفريقيا. وأضاف ترامب في تصريحات صحفية أن إدارته تدرس عددا من الخيارات تشمل تعزيز المسار الدبلوماسي ودعم مبادرات وقف إطلاق النار وتنسيق الجهود مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وبعض الدول العربية ذات التأثير في الملف السوداني. جاءت تصريحات ترامب خلال فعاليات رسمية في واشنطن وفي سياق استقبال زعماء وشخصيات إقليمية، حيث أبدى اهتماما خاصا بوضع المدنيين، مؤكدا أن استمرار المعارك بين الأطراف المتنازعة يعرض ملايين السودانيين لخطر المجاعة والأوبئة والانهيار الاقتصادي الكامل، وهو ما يتطلب بحسب وصفه استجابة أمريكية حازمة ولكن مسؤولة. من البيت الأبيض إلى وزارة الخارجية، حيث صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الرئيس ترامب يتابع شخصيا وبصورة يومية تطورات المشهد السوداني في ظل ما وصفه بالانهيار شبه الكامل لمؤسسات الدولة وانعدام الاستقرار الأمني في عدد كبير من المدن. وأكد روبيو أن واشنطن تعمل على تحشيد جهد دبلوماسي مشترك مع حلفائها في أوروبا والشرق الأوسط لمنع تدفق السلاح إلى أطراف النزاع وفرض رقابة أكبر على الجهات التي تزود الميليشيات أو الجماعات المسلحة بالتمويل والمعدات. وأوضح أن الإدارة الأمريكية تضع حماية المدنيين في صدارة أولوياتها، خاصة النساء والأطفال والنازحين داخل وخارج السودان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدرس توسيع مساعداتها الإنسانية بالتعاون مع المنظمات الدولية. كما شدد روبيو على أهمية العودة إلى مسار سياسي يقود إلى حكم مدني انتقالي، معتبرا أن الحل العسكري غير ممكن وغير مقبول على المدى الطويل، ودعا المجتمع الدولي إلى توحيد موقفه وعدم السماح بتحول السودان إلى ساحة صراع بالوكالة بين قوى خارجية. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا موسعا ذكرت فيه أن السلطات العسكرية في السودان قدمت عرضا لروسيا يتمثل في منحها حق إنشاء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر لمدة قد تصل إلى 25 عاما. وأشار التقرير إلى أن الموقع المقترح للقاعدة يقع بالقرب من ميناء بور السودان ضمن نطاق جغرافي قريب منه، وهو موقع يتمتع بأهمية استراتيجية كبرى بسبب قربه من أحد أهم ممرات التجارة العالمية التي تمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس. ووفقا للتقرير فإن الاتفاق المحتمل قد يسمح بوجود قطع بحرية روسية دائمة وعدد من الجنود والخبراء العسكريين، إلى جانب بنود تتعلق بتبادل المنافع في مجالات التسليح والطاقة والتعدين، بما في ذلك استخراج الذهب والمعادن النادرة. ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة إن تم تنفيذها ستشكل تحولا لافتا في ميزان القوى بالمنطقة، وقد تمنح موسكو موطئ قدم استراتيجي جديد في مواجهة النفوذ الأمريكي والغربي المتزايد في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، الأمر الذي أثار بالفعل قلقا داخل الدوائر الأمنية في واشنطن والعواصم الأوروبية حسب وول ستريت جورنال. في المقابل سارعت مصادر روسية رسمية بما فيها السفارة الروسية ووسائل إعلام قريبة من الحكومة الروسية إلى التقرير من شأن ما ورد في تقرير وول ستريت جورنال. وصفت الحديث عن وجود اتفاق وشيك بأنه مبالغ فيه ويستند إلى معلومات غير مكتملة، وأكدت تلك المصادر أن المباحثات حول التعاون البحري والعسكري بين موسكو والخرطوم ليست جديدة، وإنها بدأت منذ سنوات لكنها لم تصل حتى الآن إلى مرحلة التوقيع النهائي أو التنفيذ على الأرض. كما أشار بعض المسؤولين الروس إلى أن أي خطوة من هذا النوع تحتاج إلى استقرار سياسي في السودان واعتراف دولي بالحكومة التي ستوقع الاتفاق، وهو أمر غير متوفر في ظل الحرب الحالية والانقسام الداخلي. ومع ذلك رأت وسائل إعلام ومراكز أبحاث أمريكية وأوروبية أن مجرد طرح الفكرة مجددا في هذا التوقيت يحمل دلالات سياسية مهمة ويعكس رغبة روسية واضحة في توسيع نفوذها في مناطق تعاني من فراغ السلطة والإضطرابات. أشارت تقارير حديثة نشرتها وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد بريس إلى تحذيرات صادرة عن الأمم المتحدة بشأن تصاعد موجة عنف جديدة في السودان، خاصة في مناطق من إقليمي كردفان ودارفور، حيث أفادت التقارير بمقتل المئات ونزوح عشرات الآلاف خلال فترة قصيرة. وأوضحت الوكالة أن المدنيين هم الأكثر تضررا في ظل نقص الغذاء والمياه وانهيار الخدمات الصحية وانتشار الأمراض. في السياق ذاته نشرت وكالة رويترز للأنباء تقارير متتابعة تفيد بأن الجهود الأمريكية والدولية لفرض وقف لإطلاق النار لا تزال تصطدم برفض أو تشدد من الأطراف المتنازعة، ما يزيد من تعقيد المشهد ويضعف فرص التوصل إلى حل قريب. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني تقارير متنوعة تناولت قصص الحرب ومعاناة المدنيين في البلاد. ونشرت شبكة إعلاميات وهي عضو في منتدى الإعلام السوداني تقرير بعنوان نساء الجزيرة ضحايا بين نيران الحرب ووصمة المجتمع. ولمعرفة تفاصيل هذا التقرير نستمع لهذا العرض من شبكة إعلاميات.
نساء الجزيرة ضحايا بين نيران الحرب ووصمة المجتمع. خلال اشتباكات الجيش وقوات دعم سريع في ولاية الجزيرة تحولت أجساد النساء إلى ساحة معارك، يقتلن برصاص المسلحين في الطرقات وبرصاص الوصمة الاجتماعية في البيوت. اضطرت نساء للنهب تحت الإكراه مقابل جوال أرز، ثم مشينا ساعات جوعا، حبسنا إجبارا داخل المنازل خوفا من الاغتصاب، وتعرضنا لتفتيش مهين أثناء الولادة، وخطفنا من الأسواق والأعراس، وفي النزوح مشينا أسابيع بلا أحذية، يدفن الأحباب في الخلاء ويواجهنا اغتصابا أمام أسرهن. ابتكر المجتمع التصفير للتنبيه وجمع النساء في منازل مهجورة ودفع أموالا للمسلحين، ولكن خوفا من الشرف قتل الرجال دفاعا عن بناتهن، وطرد ناجيات حوامل محرومات من خدمات صحية نفسية بسبب رقابة الأهل. دفعت نساء الجزيرة فاتورة حرب لم يخترنها بجوع وهرب ومحاكمات اجتماعية. يجب على المجتمع الدولي رفع الوصمة وتقديم العدالة لناجيات يستحقن الكرامة. من شبكة إعلاميات لراديو دبنجا.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
نشرت صحيفة التغيير الإلكترونية هذا الأسبوع تقرير بعنوان الفاشر وبارة مدينتان في قبضة الرعب والإبادة، ولعكس التفاصيل التقينا بالأستاذة رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير، فماذا قالت؟
بدءا التحية لك والتحية لكل متابعي راديو دابنجا. التقرير الذي أعدته صحيفة التغيير تحت عنوان الفاشر وبارة مدينتان في قبضة الرعب والإبادة يعكس صورا من المعاناة الرهيبة التي تعاني منها النساء المستضعفات في هذه الحرب. أورد التقرير قصص عن رحلة العذاب والمذلة في طريق النزوح، النساء فقدن أحبتهن وفقدن سندهن قتلا بالرصاص أمام أعينهن، شمل ذلك الأزواج والأبناء والأقارب. صورة مأساوية جدا، والمؤسف أن هذه هي يوميات الحرب. وبالمناسبة القصص التي أوردها التقرير ليست هي الوحيدة، لدينا قصص أكثر بشاعة ووحشية من القصص التي نشرت، ولكن بكل أسف الناجيات اللاتي استطلعتهن الصحيفة اعتذرن عن السماح بنشر قصصهن للخوف والرعب، وهذا يدل إلى أي مدى هناك حالة من الرعب وحالة من الفزع وعدم الأمان التي يعيشها المواطن. يعني لا يستطيع أحد أن يروي قصة معاناته خوفا من أن هذه القصة ربما تأتي له بعقوبات. الوضع مأساوي جدا، وللأسف الحرب التي تسببت في كل هذه المآسي تمضي بوتيرة متسارعة. توقف التقرير كذلك عند مشكلة كبيرة، وهي معضلة استغلال الأطفال في الحرب. يعني أشار التقرير إلى عدد من الفيديوهات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي عن أطفال يحملون السلاح، يرددون خطابات سياسية وعسكرية تفوق مستوى إدراكهم، الأمر الذي يدل أن هناك جهات تستخدم هؤلاء الأطفال في الدعاية الحربية، وهذا أمر مؤسف جدا. توقف التقرير عند الأعداد المهولة من النازحين التي تخرج من الفاشر باتجاه طويلة أو باتجاه الدبة، وكذلك الذين ينزحون من مدينة بارة وما حولها إلى مناطق أخرى، لأن مدينة بارة تبادل الجيش والدعم السريع السيطرة عليها، وفي كل مرة يدخل طرف عسكري ويسيطر على المدينة يرتكب انتهاكات في حق المدنيين تحت ذرائع التعاون مع الجيش أو التعاون مع الدعم السريع، وهناك إبادات ومجازر جماعية ارتكبت بحق مواطنين في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط العدالة. القتل يتم بدون محاكمات، يتم على الهوية. هذه المعاناة وهذه الفوضى التي تحدث تدل على أن هذه الحرب الإجرامية جريمة كبرى يدفع فاتورتها المدنيون، وبالتالي كل ما ننشره من قصص المعاناة، كل ما ننشره من يوميات هذه الحرب التي أصبحت متكررة ومتواترة بكل أسف، يدل على أن لا مخرج للشعب السوداني سوى السلام. المأساة الإنسانية تتفاقم، يعني مدينة زي طويلة مثلا تفتقر إلى كل مقومات البنية التحتية، كيف يمكن لهذه المنطقة الهشة والفقيرة أن تستوعب مئات الآلاف من النازحين كما تحدثت التقارير الدولية؟ هذا العدد المهول مؤكد أنهم لا يجدون مقومات الحياة، يعيشون في أوضاع صحية وأوضاع معيشية صعبة للغاية، انهيار صحي، انعدام لكل لأبسط مقومات الحياة، وبالتالي السودان كارثة إنسانية كبيرة. هذه الكارثة متزايدة ومتفاقمة، هناك ملايين السودانيين يعانون في صمت. نتمنى أن يستجيب الجميع لنداء اللحظة في هذه المرحلة، وهو بلا شك نداء السلام وإيقاف هذه الحرب الإجرامية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
وبتغرير صحيفة التغيير الإلكترونية والذي قدمته الأستاذة رشا عوض رئيس التحرير، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام برنامجنا السودان هذا الأسبوع. إلى أن نلتقيكم الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذة عائشة حمد، المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية، والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة. والأستاذة عائشة عمل بركز على تعزيز تمكين المرأة والحكم الشامل وبناء السلام، خصوصا في بيئات ما بعد النزاع والمراحل الانتقالية. وشغلت ضيفتنا عائشة مناصب عليا سابقا، من بين مديرة برنامج التنمية الاجتماعية في أثيوبيا ومستشارة رئيس الوزراء لشؤون النوع الاجتماعي خلال حكومة الفترة الانتقالية الأخيرة برئاسة حمدوك، اللي أطاح بها انقلاب 21 أكتوبر وتبعه اندلاع الحرب الجارية الآن، واللي أوشكت على إكمال عام الثالث. وفي هذه الحلقة وبصراحة مع الأستاذة عائشة هنركز معها الكلام حول المرأة وحرب السودان، أو الحرب والسلام ونساء السودان. أهلا ومرحب بك وبصراحة أستاذة عائشة في راديو دبنجا.
أهلا بك أستاذ كمال، وأهلا بمستمعي راديو دبنجا. نترحم على شهداء وشهيدات السودان، خاصة الشهداء وشهيدات الأحداث في الفاشر وبارة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم. والتحية لنساء السودان والتحية للسودانيات في أي مكان.
أستاذة عائشة، ونحن نتكلم معك بصراحة حول الحرب الآن، هي الآن قاربت إنها تكمل 3 سنة. كيف أنت بتشوفي هذه الحرب الآن في السودان، وكيف تحلليها من واقع تجربتك ومن واقع تخصصك؟
طيب، أنا من وجهة نظري الحرب الدائرة في السودان هي صراع على السلطة والنفوذ بين قوتين عسكريتين، لكن الجوهر حقها أعمق من كده بكثير، يعني أعمق من التنافس على الحكم. فالحرب في نظري هي تاج تراكمات بنيوية معقدة تتعلق برضو بتوزيع غير عادل للسلطة والثروة، وبرضو فيها سوء إدارة حق الدولة. من أهم الأسباب حق الحرب برضو في السودان أنا أعتقد أنه غياب المشروع الوطني الجامع اللي يعبر عن تطلعات كل مكونات الشعب السوداني. وبرضو من الأسباب الصلية فشل النخب السياسية والعسكرية تاريخيا في بناء دولة المواطنة القائمة على العدالة والمساواة. الحاجة دي أدت إلى انقسامات جهوية وقبلية، وبرضو تحولت الولاءات من الدولة إلى المجموعات والعشائر في السودان، لكن الولاءات القبلية ذاتها ما كانت سبب أصيل في الحرب، بل هي نتيجة طبيعية لغياب الدولة الوطنية الحاضنة للجميع. برضو من الأسباب حقة الحرب أعتقد أنه في تقول حق الأطراف المتحاربة على ثروات البلد، لا سيما الذهب والمعادن. اندلاع الحرب وامرارها اتحولت من الصراع على الموارد ذاتها اتحولت لأداة لتمويل الحرب واستمراريتها. في تنافس حق القوى المصارعة على السيطرة على مناطق التعدين وكلنا عارفين الحاجة دي، واستخدام العائدات حق الموارد في شراء السلاح وتمويل العمليات and so forth. برضو من الحاجات اللي عمقت الأزمة اللي هو دخول العوامل الإقليمية والدولية على خط الصراع. في عدد من الفاعلين الإقليميين وجدوا فرصة في الحرب دي إنهم يوسعوا نفوذهم ويحموا مصالحهم الاستراتيجية في المنطقة. ده برضو أدى إنه الفاعلين دي ليقدموا الدعم السياسي اللوجستي العسكري لأطراف الحرب. الحاجة دي حولت السودان أو حرب السودان إلى ساحة صراع بالوكالة تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية. وبرضو بنلقى إنه الموقع الاستراتيجي حق السودان، البحر الأحمر، الصراع بين القوى الإقليمية والدولية، دي كلها عقدت التشابكات حق الحرب. الفهم للأبعاد المتداخلة دي بيورينا إنه ما ممكن الحل للحرب دي يكون حل عسكري، لأنه في كمية من الأسباب الجذرية السياسية الاقتصادية الاجتماعية التي أنتجت الحرب لازم نحن نتعامل معاها ونفهمها لو دار نحل أو دار نخد حلول لإيقاف الحرب.
طيب أستاذة عشا، ونحن نتكلم معك بصراحة بالراديو دبنجا، اليوم السودان أكبر دولة في العالم فيها أزمة نزوح، حوالي 15 مليون نازح ونصهم من النساء. كيف أثر الحرب وتحليلك بالنسبة له لوضعية المرأة والتغيرات اللي حصلت فيها فيما يتعلق بالجانب الإنساني والجانب الأمني؟
طيب على مستوى الجانب الإنساني كلنا عارفين إنه في انهيار شامل في المنظومة الأمنية والإنسانية، حيث يتعرض المدنيون وخاصة النساء والأطفال والفتيات لأبشع أشكال الانتهاكات من قتل جماعي، اغتصاب، نزوح قسري، في ظل انعدام شبه تام للخدمات الصحية. وبرضو وصفت الأمم المتحدة الوضع الإنساني في السودان بأنه الأسوأ عالميا، يعني من حيث عدد النازحين، وانت ذكرت أنه العدد الأكبر من النازحين هن النساء والأطفال. من أبرز التحديات برضو بشوفها في الحرب دي اللي هو أثر الحرب على النساء، أنه الحرب دي تخاض على أجساد النساء. منذ اندلاع الحرب تغيرت حياة الملايين من النساء بشكل جذري. الانتهاكات بلغت مستويات كارثية اللي بتعاني منها النساء، اللي هي في موجات عنف جنسي، تهجير قسري، فقدان المعيل، الحرمان من الرعاية الصحية والتعليمية برضو، اللي هي دي خلت تأثير الحرب على النساء أعمق وأكثر قسوة من المجموعات الثانية والفئات الثانية في المجتمع. وبرضو بنلقى إنه النساء في مناطق النزوح يتعرضن لمستويات غير مسبوقة من العنف الجنسي والاغتصاب. وبرضو تقول الإحصاءات إنه 12 مليون شخص في السودان معرضين لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. أيضا تدمير المستشفيات وتعطل خدمات الصحة الإنجابية والنفسية أثر شديد في حياة النساء والأمهات. النساء رجعوا للطرق التقليدية، بقت النساء يرجعوا للولادة بالحبل والدايات في ظل انعدام خدمات صحة إنجابية، لأنه في تعطل وتدمير للبنية التحتية.
طيب أستاذة عشا، أنت أشرتي في كلامي للنوع الاجتماعي، كيف أنه الحرب دي الليلة لها سنتين كيف فاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي من معاناة النساء في السودان؟
بالرجوع للتقرير حق بحث تقصي الحقائق في السودان الصادر مؤخرا، ارتفعت حالات العنف الجنسي بنسبة 288% خلال الفترة من ديسمبر 2023 ل 2024. الكلام ده قبل أحداث الجزيرة اللي حصلت فيها أعداد كبيرة من الاغتصابات، الكلام ده برضو قبل الأحداث في الفاشر وبعد. لحد 2024 كانت حالات العنف الجنسي بنسبة 288%، فما بالك بالعداد المزايدة. المشكلة اللي عندنا برضو ما كل الحالات موثقة، نسبة الوصمة اللي بتعاني منها بعض مرات النساء في المجتمعات المحافظة زي مجتمعات السودان، وبرضو الخوف وعدم الأمان، كل الحاجات دي خلت النساء إنهم هم ما يبلغوا عن الحالات اللي تعرضوا لها. دي الأرقام أو دي الحاجات الموثقة دي ما الحقيقية، احتمال ما تكون 20% من الحالات اللي حصلت لنساء السودان بسبب هذه الحرب اللعينة. لكن رغم المجازر والدمار والانهيار الحاصل ده، النساء لم يتراجعوا عن التزامهم العميق بالسلام والعدالة. ففي حراك نسوي وفي وعي وفي مسؤولية تحملوها النساء اللي هم نظموا حملات إيواء وغذاء في كل حي وفي كل مدينة. فحتى المبادرات اللي عملوها النساء، المبادرات حقت المناصرة، المجموعات اللي تكونت بعد الحرب، الحراك حقهم في دول اللجوء داخل السودان، التوثيق، عمل التوثيق اللي بيعملوه، عمل المناصر اللي بيعملوه، وإسماع صوت في المحافل الإقليمية والمحافل الدولية. دي كلها أنشطة بيقوم بها النساء حاليا، النساء السودانية، وأنشطة متواصلة.
طيب سازة عشا، ونحن نتكلم معك بصراحة بالراديو دبنجا، اليوم جهود جارية بتقود دول الرباعية الدولية بقيادة أمريكا ومصر والسعودية والأمارات العربية المتحدة لتحقيق السلام، كيف من خلال هذه الجهود تكون المرأة هي حاضرة؟ وتعليقك على الرباعية.
لو كنت سألتني عن الرباعية قبل يومين ولا ثلاثة يوم كان كلامي حيكون مختلف تماما، لكن الأفق حاليا ما أقدر أقول ما حتنجح المبادرة، لكن على حسب قراءتي إنه الواقع والأفق شوية ضاق على الرباعية حاليا، في تعنت خاصة من الجانب حق الجيش، فما أعرف الرباعية حتمشي في مسارة ولا ما حتمشي، لكن حتى لو مشت في مسارة نحن كنساء كمجموعات نسوية عندنا قرايتنا للسلام، وعندنا برضو سردياتنا حقت السلام، يعني إنه السلام الشامل ده ما حيكون من غير مشاركة النساء الحقيقية، اللي هو أي سلام ما يستصحب معاه القضايا حقت المجموعات كلها هو سلام ناقص وهش، هو بالنسبة لنا تأجيل للعنف وبناء دولة حقيقية. السلام الحقيقي في نظرنا نحن أو في نظر المجموعات النسوية يكون بمشاركة النساء الحقيقية وليست أعداد إضافية تلحق بالمجموعات.
شنو مشاركة النساء الحقيقية ومش إضافية؟ ممكن تشرحي بتعني شنو يعني؟
طيب ممكن أشرح. مشاركة النساء الحقيقية اللي هي حتبدأ من عملية التصميم، التصميم للمباحثات ذاتها، التصميم للقضايا ذاتها، التصميم للمواضيع اللي حيتناقشوا فيها أو الفايلات اللي حيتناقشوا فيها. نحن من عملية التصميم المفروض نكون متواجدات ونضع القضايا حقتنا باللغة الجندرية، باللغة اللي فيها النوع الاجتماعي، حساسة للنوع الاجتماعي. بعد عملية التصميم الناس حتمشي تتفاوض، حنكون في المجموعات تتفاوض، ما حنكون برضو 25% اللي كانوا يخطوها الناس إنه يجيبوا 2 ولا يجيبوا 3، لا، المفروض نحن نكون at least 40% من المجموعات ونسمع صوتنا للناس ونتكلم في قضايانا، ولازم قضايانا تكون موجودة أو مدمجة في الفايلات حق التفاوض. لكن زي ما قلت الواقع حاليا حتى في الرباعية في وقف إطلاق النار، الرباعية حسي حتركز لو مشت يعني حتركز على طرفي الحرب. المشاركة حق المدنيين ككل في وقف إطلاق النار ما ظاهرة وما واضحة في المسألة حق الرباعية، فالمدنيين والنساء المجموعات النسوية جزء منهم محتاجين إنهم يجهزوا نفسهم ويضعوا خطة واضحة كيف إنهم حيشاركوا أو يمتلكوا العملية السياسية، العون الإنساني، بعد ذاك الحوار السياسي. المهم المشاركة اللي أنا بعنيها إنه تكون في كل العملية.
طيب أستاذ عشا حمد، المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا، لو قلنا لك يا أستاذ عايشة خدت لنا خارطة الطريق لمشاركة المرأة مشاركة حقيقية في عملية السلام في السودان.
السلام الحقيقي ما حيكون باتفاقيات شكلية، لازم تكون في عدالة انتقالية حقيقية تضع النساء في مراكز القرار، وبرضو بتحترف بمعاناته بأنهم هم عاشوا معاناة في الحرب دي، ونعالج الأسباب الجذرية. نحن كنساء حتى قبل الحرب كان في تطور في أنه نلقى بعض من حقوقنا بالذات في الفترة الانتقالية، لكن في وقت الدكتاتوريات نحن كنا بنعاني وكنا بنحارب الدكتاتوريات بوسائلنا. مع الفترة الانتقالية صحيح يعني الناس خدت في الوثيقة الدستورية 40%، لكن حتى التنفيذ حق 40% ما كانت تنفذت. بعد الانقلاب رجعنا لدون 40 يعني. فالحتة حقت عدم العدالة النوعية في السودان تاريخيا النساء حاربوا واشتغلوا فيها، ففي أسباب جذرية أدت للحتة حقت عدم المساواة في السودان. فنحن عشان نشتغل في إنه النساء يشاركوا مشاركة فعالة ويدمجوا في العملية السياسية محتاجين نعالج الأسباب الجذرية، محتاجين برضو نحارب العقلية الذكورية، وبرضو لازم تكون في جبهة نسوية تضم كل المجموعات والمبادرات النسوية التطالب بإيقاف الحرب ونعمل على بناء السودان. في دي ذاتها زي ما قلت لك قبل إنه نحنا لازم ندمج النساء في كل مستويات التفاوض وصنع القرار، وبرضو نربط السلام بالعدالة الانتقالية والعدالة الجندرية، وبرضو نعمل على ضمان تمثيل النساء في أي عملية سياسية بنسبة لا تقل على 40%.
طيب أستاذة عشاء حمد، ونحن نتكلم معك بصراحة في راديو دبنجة، لتحقيق هذه الخارطة اللي أنت شايفاها مطلبية لضمان مشاركة المرأة صورة حقيقية، شنو المطلوب أيضا من دول المبادرة الرباعية والمبادرات الدولية الجارية الآن لصنع السلام في السودان؟
احنا محتاجين في المبادرة حقة الرباعية ان احنا يكون عندنا رؤيتنا كمجموعات نسوية وكمجتمع مدني، رؤيتنا انه كيف نحقق السلام، الخطة حقتنا حقة تحقيق السلام اللي هي نحن المفروض نبرزها للرباعية. ما الرباعية تقول لنا انه انتوا هتعملوا كده ولا هتعملوا كده، لكن انا بعتقد لازم الناس تعمل مسار سياسي شامل يضم النساء والمجتمع المدني بوصفهم هم أطراف فاعلة في بناء السلام، دي واحدة. ولازم يكون في سلام حقيقي بيشاركوا فيه كل الأطراف، الشباب، النساء، المجتمع المدني، العملية دي لازم تكون بمشاركة فاعلة من كل الفئات دي.
طيب أستاذ عشاء، وبصراحة ماذا عن القوى السياسية؟
دايرين منها إنها هي تمثل النساء في الحياة حقتها بتمثيل عادل، عادل احتمال الناس تنادي بما أقل من 40% مثلاً، يعني دايرينهم في الهياكل، دايرينهم في مراكز اتخاذ القرار، وبعد ذاك النساء برضو يمثلوهم في العمليات السياسية. النساء تم إخصاؤهم في الفترات السابقة بالذات في عمليات السلام، بنلقى إنه النساء مثلاً في سلام جوبا، سلام دارفور كان أحسن، لكن في جوبا العدد حق النساء المشاركات كان محدود، ما كان بالنسبة ان احنا عايزينها يعني. فعشان النساء يكون عندهم دور في عملية السلام ويكون عندهم دور في العمليات السياسية، يظلين احنا محتاجين لتمثيل حقيقي للنساء، ما تمثيل حق عدد يعني او اضافة عدد في الاتيام او في المجموعات. نحن دايرين النساء يكونوا من البداية مشاركات ويدمجوهم أو يضمنوهم في العمليات السياسية. مثلاً إنه النساء عملوا أجندة، أغلب المجموعات النسوية عملت بعد الحرب بأجندة واضحة خاتين فيها كيفية مشاركة النساء مثلاً في عمليات السلام. الأجندة دي أهم حاجة فيها اللي هو إشراك النساء في كل مستويات التفاوض صنع القرار، ما إشراك مشاركة يعني 25% ولا حاجة شكلية. نحن دايرين إدماج حقيقي للنساء في كل مستويات التفاوض وصنع القرار، نحن دايرين إدماج حقيقي للنساء في الهياكل لكل المبادرات لكل العمليات السياسية، عشان النساء معاناتهم أو قضاياهم مختلفة مثلا من التجربة حقة الرجال.
طيب أستاذ عشاء، الجهود الجارية الآن لتحقيق هذه الغاية شنو؟
الجهود الجارية إنه النساء خدتوا الخطط حقتهم وخدتوا الأجندة حقتهم، هم دايرين شنو من عمليات السلام ودار يدخلوها كيف، ودربوا الكوادر حقتهم إنها هي تدخل في عمليات التفاوض لو بقت في عمليات حق التفاوض، وفي جهود حقت مناصرة شقالة.
طيب أستاذة عائشة المتخصصة في النوع الاجتماعي، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجة، شنو أخطر شيء أنت كزولة متخصصة شايفاه حدث من خلال هذه الحرب خصوصا تجاه المرأة؟ بصراحة
اللي هو التعود على العنف، التعود على الاغتصاب، التعود على العنف الممنهج اللي يمارس ضد النساء، دي حاجة أدت لتقهقر في الحقوق حقتنا وفي القضايا حقتنا. نحن كنساء نحن عندنا فتيات انتحرن وكل يوم ينتحروا عشان هم لا قادرين يبلغوا، لا قادرين يصلوا لدعم نفسي. فدي من التحديات الصعبة، التحديات الكبيرة اللي انت كمجموعات نسوية ولا كنساء شغالين في حقوق النساء ما قادرين إحنا نلبي الاحتياجات حق النساء. فالانتحار عشان شابة ما لقت مثلا دعم نفسي، عشان ما لقت رعاية صحية، إنه نحنا نفقد أرواح حقهم شابات، عشان وصمة مجتمعية، دي الحاجات المحزنة يعني في الحرب دي. وبعد ذاك التعود على العنف، وبرضو المجتمع ذاته أولوياته تكون مثلا إطعام أسرة ولا حاجة زي دي. فلما تجي الشابة بتقول إنه أنا اتعرضت لعنف ولا اتعرضت لاغتصاب، الأسرة ما عندها طعام عشان تطعم أطفالها ما حتلتفت لموضوع حق اغتصاب ولا حاجة زي دي، لأنه الأساسيات حقتهم بقت إنهم هم يلقوا الطعام يعني. فالمجتمع السوداني والنساء بالذات بقوا في تحديات ومصاعب اللي هي اختلطت عليهم الحتة حقت العنف المبني على النوع الاجتماعي، الاغتصابات زايدة، الجوع والمجاعة. فالأولويات حقت الأسر بقت على احتياجات مثلا النساء أو الفتيات. فدي حاجة يعني صادمة بالنسبة لنا نحن كنساء نطالب بحقوق النساء يعني.
طيب أستاذة عائشة حامد، المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة، برضو من ضمن القضايا الكبيرة اللي أفرزتها الحرب هو خطاب الكراهية، كيف أنت بتنظري لهذا الجانب والواقع اللي أفرزه؟
أنا أعتقد خطاب الكراهية برضو أثر على النساء بشكل مباشر في الحرب دي. النساء كانوا برضو مستهدفات يعني بخطاب الكراهية، الاختطاف اللي حصل لهم، والناس لما أظهرت المواقف دي في الإعلام الناس كانت بتعتقد إنه يعني الفتيات دي يستاهلوا إنه تحصل لهم حاجة زي دي. وبعد ذاك برضو الإعلام وخطاب الكراهية ضد الناشطات، إنهم هم برضو كنساء ما عندهم حق إنه زول يدافع عنهم ويظهرهم إعلاميا إنهم هم من الإثنية دي ولا هم متعاونات. فأنا يظلي خطاب الكراهية أثر تأثير مباشر على النساء، وعشان نحنا برضو عشان نتفادى أو يعني نتعامل مع الخطابات حقة الكراهية دي، أنا يظلي بس إنه الناس تشتغل يعني تشتغل توعيات، تشتغل في إنها هي تبني السلام المحلي بين المجموعات، ونشتغل على حقوق الناس يعني بغض النظر عن الإثنية ولا بغض النظر عن النوع وبغض النظر عن القبيلة يعني.
أستاذ عائشة حمد، تطورات الموقف في الفاشر والأحداث الأخيرة أثارت العالم، وحتى إنه بقت في اجتماعات في مجلس الأمن وبيانات حول ما حدث في الفاشر، أنت كزولة ناشطة نسوية كيف بتنظري لهذا الأمر؟
نحن كمية من المجموعات النسوية including us يعني اللي هو مجموعاتنا حقت منصة نساء سلام السودان، نحن أصدرنا بيانات نندد بالانتهاكات اللي حصلت في الفاشر وبار. أنا برى إنه دي انتهاكات حصلت للمدنيين والمفروض تتم مساءلة، المفروض المدنيين خاصة النساء والفتيات والأطفال تتم حمايتهم، وتكون في آلية لحماية النساء والمدنيين في كل السودان، ويكون في برضو مساعدات الإنسانية، تصل الناس المساعدات الإنسانية، والناس برضو يشتغلوا في حملات بأنه يوفروا المساعدات للمجموعات المحلية الشقالة في طويلة والشقالة قريب من بارة، عشان يوصلوا للناس الدعم الصحي النفسي المأوى الغذاء. أنا شايفة أنه دي انتهاكات كبيرة يعني حصلت للمدنيين، حصلت للنساء، حصلت للأطفال، المفروض يتقدم لهم دعم نفسي، المفروض يتقدم لهم دعم صحي وغذاء وأكل. وبرضو المفروض عالم الخارجي أو المجموعات الشقالة في تحقيق العدالة إنها هي تناصر معانا إنه تتم حماية المدنيين.
طيب ما هو المطلوب الآن من السودانيين بوجهة نظرك أستاذة عائشة حمد؟ بصراحة
المفروض نأكد كلنا المجتمع المدني والمجموعات النسوية إنه ما في حل عسكري للحرب دي، وأي محاولة لفرض الحسم بالقوة ما حتنتج لنا سوى المزيد من الدماء، ونحن الحاجة دي شفناها على مدى سنتين وحاجة، فما في حسم عسكري حيحصل. فنحن محتاجين إنه ننادي بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، فتح الممرات الإنسانية. الحاجة الثانية زي ما قلت ما حيكون في سلام حقيقي إلا الناس كلها تتحاور وتقعد وتشوف القضايا دي شنو وحيحلوها كيف. الحاجة الثالثة برضو في خطاب كراهية، لازم نحن ننبذ الخطاب ده ونشتغل ضده. والسلام يبدأ برضو من طريقة كلامنا والتعايش وقبول الآخر، لازم نشتغل على الحاجة دي. وبعد ذاك برضو زي ما قلت إنه السلام الحقيقي ما حيكون إلا بمشاركة النساء.
كلمة أخيرة أستاذة عائشة حمد، ممكن تقوليها وبصراحة لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن عبر راديو دبنجة، شنو؟
الكلمة الأخيرة اللي حأقولها إنه لازم تكون في جبهة مدنية تضم كل المجموعات أو أغلب المبادرات تطالب بإيقاف الحرب، لأنه نحن ماشيين نفقد بلدنا. نحن لازم نعمل حاجة ونوقف خطاب الكراهية الماشي حسح ونوقف التصعيد ده. فنحن في دور المفروض نقوم به اللي هو نحن المجتمع المدني والمجموعات النسوية والشباب وكل زور داير مصلحة البلد دي. أنا بقول إنه أنا الأوان إنه نحن نتحرك بجدية أكتر وبحرص أكتر، نحن بنفقد في بلدنا.
شكرا للأستاذة عائشة حمد المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجة. شكرا لك أستاذة.
شكرا لك أستاذ كمال، شكرا للراديو دبنجة.
من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا
المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنجا راب. أتاح الراب للشباب لغة جديدة للتعبير عن أنفسهم بعيدا عن القوالب التقليدية، ورغم المقاومة الأولى وجد الراب طريقه نحو القبول في الأوساط الشبابية وحتى بين النساء. حلقة استثنائية مع عراب الموسيقى السودانية الموسيقار يوسف الموصلي، وأول أغنية راب في تاريخ السودان بعنوان حبايبنا تم تسجيل سنة 1992. طيب أستاذ الموصل، أنا سعيد جدا أنه تكون معنا في دبنجا راب، واتكلمنا في واحدة من الحلقات عن ألبوم حبايبنا اللي هي كانت ما حنقول أول محاولة، لكن حنقول أول سوداني، أول فنان سوداني عكس الفن بتاع الراب. بعد سنوات طويلة وفن الراب بقى حاضر في السودان، وانت كان عندك تحدي حقيقي أنه واثق انه في يوم من الايام حيكون في فراب حقيقي زي ما انت تكلمت من شويه.
نعم، انا طبعا الفكره عجبتني جدا، ولانه النص الشعري اللي كتبه ذاته عملتها وانا يعني كلي اكسايتمنت ويعني كلي يعني حماس، وبفتكر انه يعني في الوقت ذاك لحد كبير جدا بدات تنجح، برغم انه في فنانين زملائي قال لي كيف تعمل راب وكذا، قلت لهم الراب ده حيجي يكون واحد من الستايلز بتاعت المستقبل في السودان، زي ما حصل له في الغرب هيحصل له في السودان، وقد كان يعني
من اوائل اللي تنبؤوا بالحاجه دي.
نعم، وبفتكر انه الراب ممكن يكون ممتاز جدا اذا طعم بميوزيكال سيمز بسيط بسيط، يعني زي ما قاعد يحصل في بعض اغنيات الراب الغربيه. حتى ذين الغربيين مرات بيستعينوا سيمز من الشرق الاوسط وكذا، وبيدخلوها في اغنيات الراب وكذا، فبتضي طعم جميل يعني للعمل وكذا.
طيب الفرق شنو بين الفتره اللي غنيت فيها راب واغنيه حبايبنا كانت متصدر الفكره دي، وبين الأجيال الحالية؟ أنت شايف الأجيال الحالية كيف لو عملنا مقارنة بين الفن زمان وهسي فيما يتعلق بالراب برضو؟
أنا كرابر ما شاطر، بفتكر الشباب الجديد شاطرين لأنه هم ديل يعني مثقفين بالسوشيال ميديا والحاجات دي يعني. أي لكن أنا بفتكر إنه أنا فتحت لهم باب، كثيرين منهم اتواصلوا معي، في ناس أبدوا رغبة في إنهم يعملوها تاني يعني برضو بنفس طريقتها، لكن هم كرابرز هم أشطر يعني بيقدروا يعملوا الرابينج بطريقة أحسن يعني.
ودبنج راب طبعا برضو أداك حقك فيما يتعلق بأنه أنت من أوائل السودانيين اللي عكسوا فن الراب كثقافة جديدة،
الأول
في السودان، ممكن يكون في كثير من الدول الأفريقية كمان. أنا باعتبار أنه الفن كان غريب حتى في أفريقيا.
صحيح، هو أنا طبعا عندي حاجات زي دي يعني مثلا أول مرة اتعزف في قاع الريجي 1980 في أغنيتي أنا بتاعت وينك أنت طال غيابك. كويس، وأول أغنيات اتعمل فيها مودوليشن دايركت في الموسيقى السودانية دي الأغاني بتاعتي يعني. أنا عندي الهاجس بتاع أنه محاولة التمرد وكذا
يعني. يعني أنت بديت الحاجة دي من زمان وهسي هذا بقت ستايل وبقت
أيوة.
كثير من الفنانين بيسعوا أنه اللونية بتاعت الراب تكون فيها أغاني مشان تنجح.
نعم
دي حاجة عظيمة جدا، أنا شاكر لك جدا يا أستاذ الموصل.
الله يخليك، شكرا لدبنجا إن شاء الله.
ملقينا وقدري ما تعبنا، احنا رجالين يا حبايبنا، لعاجبكم احنا عاجبنا ما فيش شك عارفين اننا مسهرين، نبكي مستاجين الدموع في العين، تكرين احنا بنهزر العذاب لمتين ربنا يقدر، مفيشك عارفين اننا مسهرين
هم متوتر،
تبكي مشتاقين تبكي في العيد
سلام متحدر،
نحن مكتوبين وانتم مفتكرين
احنا بنهزر،
لسه ما عارفين العذاب لمتين
ربنا يقدر.
لو فرحنا سؤال الحال نلقى ردنا الطال في ثواني قلال،
قصة منسية لطلبنا وصال،
قلت له لا محال ترفض الجاية،
شجعنا دلال
سمعنا السيال في الخدود كية، لو طرحنا سؤال وشكينا الحال
قصة منسية
نلقى ردنا الطال في ثواني قلال،
قصة منسية
طلبنا وصال قلتوا لا لا محال
أفضل فيا،
شجعونا جلال دمعنا السيال
بالخدود فيا،
حفلة تعبان في المليان
لهو يرتزق،
نعشق
الحبان
نكسب الهجران بيبان تاني تسد، لسه في التحنان بنتظر مدة، حظنا التعبان يرمي في المليان
نهو يتدى،
نحشق الحبان نكسب الهجران
شغلنا يتدى،
تلوم في الحنان نفتح البيبان
تاني تسد،
قلبنا العشمان لسه في التحنان
بنتظر مدة،
ما في شك عارفين
سهرين
هم سهرين الدموع في العين، مفتكرين نحن بنهزر العذاب لمتين ربنا يقدر، مهما لقينا وقدر ما تعبنا يا حبايبنا اللي عاجبكم نحن عاجبنا، ما في شك عارفين اننا مسهرين
نمنا مفكر،
تبكي مشتاقين تبكي مفكر العين
سيلا متحدر،
نحن مسهرين انتم مفتكرين
احنا بنهدر،
لسه ما عارفين العذاب.
واجه فن الراب جدلا مجتمعيا كبيرا في البدايه بسبب اختلافه عن الموروث الغنائي السوداني، الا انه نظره المجتمع تحسنت بشكل ملحوظ مع مرور الوقت، وأصبح له جمهور كبير في الآونة الأخيرة.
الرب بسألنا دواجعنا وملنا ومن دبنا نوصل صوتنا لكل الدنيا من الحلة للميكروفون. الرب سألتنا وهمنا صوت شبابنا.
انتهى مشوار دبنجة راب الأسبوع الجاي، حلقة جديدة وضيف جديد في أمان الله.
من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجة جايب ليكم مساحة حرة للشباب،
للشارع للناس كلها. دبنجة بتفتح المايك للشباب،
للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجة،
راب في دبنجة، ما ترف ولا لابقى لسان حال الشباب. نغمة العصر كلمة الحقيقة دبنجي يوصل ليك الرسالة. رابنا فن ورسالة من الشارع للناس كل هذا دبنجة تفتح المايك للشباب. دبنجة تفتح المايك،
صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00-31-80-00-74.
توجعنا وملنا ومن دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا من حلنا للميكروفون. الراب سألتنا وهمنا وصوت شبابنا.
راب دبنجة،
الراب في دبنجة، ما ترف ولا لعب دلسان حال الشباب. نغمة العصر كلمة الحي، راب دبنجة يوصل ليك الرسالة. ربنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها، دبنجة بتفتح المايك للشباب.
كلكم خلي بالكم،
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
السلام عليكم قناة راديو دبنجة، نشكركم لإتاحة الفرصة للواحد إنه يقول رأيه في مجريات الحرب الدائرة الآن بين جنرالين زي ما قال، عاسوا فساد في البلاد وأنهكوا البلاد بحروبات أنهكت الشعب السوداني ورجعته لعشرات السنوات للوراء. وزي ما قال، العالم أجمع شاهد الانتهاكات اللي حصلت من الطرفين وأدانوا بأشد العبارات وبأشد الإدانات. لكن أنا رأيي الشخصي في أنه التعبئة العامة مرفوضة، وطالما أنه الجيش مصير على الحسم العسكري ومؤيدينه بيقولوا بلبس، وهناك تحالفات من القوى المشتركة والبراءون والبرق الخاطف وكيكل وغيره من الناس المتحاربين من جهة الجيش أو معسكر بتاع الجيش ومؤيدينهم من بلبس، هم يجوا ويستنفروا ويجيبوا ناسهم والقاعدين برا والكيزان وتبعيتهم ويدعموا ويودوا ناسهم دي لزجهم في الحرب. لكن أنا بشوف إنه من المفترض يكون ما في مواطن سوداني يزجوا به وتاني في الحرب في ظل الوضع المأساوي الحاصل الآن. ومن جهة تانية، معسكر بتاع الدعم السري والمؤيد له في تحالف تأسيس برضو، هم يعني انتهاكات الفاشرة اللي حصلت دي لحقتهم بطريقة أو بأخرى، وشكلت للعالم كله تصور إنه شنو هم قوات الدعم السري وتحالف تأسيس وممكن يأسسوا دولة ولا لا. يلا ده كله بيقودني لأنه طرفي الصراع ما عندهم أي شرعية في أنه يقود المواطن أو يقرر مصير الشعب السوداني يكون شنو. الشعب السوداني هو المفترض يختار طريق السلام أو الطريق بتاع الهدنة أو أي طريق يفضي وينهي إلى إنهاء الحرب والأزمة الضائقة الشعب السوداني. عشان كده أنا من الرافضين لدعم الحرب ومن الرافضين لبلبس وأدعم الهدنة وأرفض التعبئة العامة، وبقول إنه لازم الحرب تقيف ولازم تقيف ولازم تقيف وما في عاقل بدعم الحرب. وشكرا لإتاحة الفرصة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة في راديو دبنجة، ربنا يديكم العافية ويديكم الصحة والعافية ويكرمكم، وربنا يجعل السودان بالأمن والأمان والاستقرار في وطن الحبيب إن شاء الله. ما يبقى مع الميليشيا والمرتزقة والأجانب الذي يدمر البنية التحتية ويدمر السودان ويدمر إنسان السودان، الله لا تفاوض لا هدنة معاه. بس لا نحن ننتهي عديد، يا هم انتهوا عديد بإذن الله المولى جل، لو ربنا بينصر الحق لو بعد حين، ربنا ينصر الحق ولو بعد حين إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، من راديو دبنجة أنا المواطن آدم مصطفى أرباب، برسل توتي من هنا عالي جدا إنه نحن مع الحطنة ليس مع الحق، والتابع العام ما حيفيدنا بشيء. العلن البرهان ولا لنوع حكومة الحكومة المتمرطني في بور السودان. بالنسبة لي أنا كسوداني واحد من الناس المعانين من الحرب ده، والآن بسكن في أمدرمان وبشعر بعدم الأمان جدا إنه العمليات ما زالت تدور في كردفان وحيعود علينا مجددا في مدينة أمدرمان. أنا في أمدرمان منطقة الصالحة، وقبل بعد المشاكل رحلت في أمدرمان الجماير، فأنا بوصل صوتي وياريت إن صوتي يصل لكل شاب وشابة ولكل واحد إنه الروح المعنوي العالي اللي هو بيشوف إنه كلام البرهان بالنسبة له منطقي، فنبذل طاقاتنا في ونبذل جهودنا في العمل الجماعي لإيقاف الحرب ولدعم السلام و نوقف استنزاف بتاعت الأرواح بتاعت الشباب القاعدين الآن بيموتوا في رأيي إنه بدون أي سبب بحرب يقدم مصالح الكيدان. فنتمنى ليكم إنه كل الناس ده تقف في صف واحد تقف ضد الحرب إن شاء الله. بارك الله فيكم، أنا آدم مصطفى أربعة.
بالنسبة للموضوع الدعوة البرهان للتابعة العامة، أنا بقول لكم الكلام الواضح، نحن ما عندنا مشكلة نمشي، لكن جبلنا لازم يمشي كل من أولاد البرهان وأولاد العطا وأولاد علي كرتي ومناوي، وأنا ذاتي مستعد أقولهم قدام الحرب لو كان واجب تبدأ من بيوت الخادات، ما من ظهور الخلابة أول المساكين أول الكادهين. خير كده الكلام ده ما عنده معنى، وده يعني استغلال للفقراء والمساكين.
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح لك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.
راديو دبنجة.